أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الحج: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. لما أخبرنا الله سبحانه تبارك وتعالى في قوله: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، أخبر بأن من الناس من يجادل في أمر الله سبحانه، في أمر دين رب العالمين، في أمر خلق الله سبحانه وتبارك وتعالى، كالنضر بن الحارث الذي أنكر أن يحيي الله عز وجل الموتى بعد أن يصير ترابا وعظاما. ربنا يخبر عن هذا وأمثاله أنهم يجادلون بغير علم، ولو أنهم تعلموا عرفوا الحق في ذلك، ولو أنهم نظروا في هذا الكون واطلعوا على كتاب الله سبحانه لوجدوا الموافقة بين الكون وهو كتاب الله الذي ينظر الإنسان إليه في كل يوم في آياته، وبين ما نزل من عند الله من السماء وهو كتاب الله القرآن العظيم الذي إذا قرأه وتأمل الواقع عرف الحق وتعلم ما يكون من أمر ربه سبحانه. ولكن الذي يجادل بجهل يجادل ويتكلم بغير علم، وأمره أنه يرد كلام النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فنعجبنا الله عز وجل من أمثال هؤلاء الذين يجادلون بغير علم. لذلك الإنسان المؤمن لا يعرض نفسه أبدا لأمر الجدل إلا في الدفاع عن دين الله سبحانه إن احتاج إلى ذلك، وإذا جادل لا يجادل إلا بعلم. هنا عشان إجاد ربنا يقول لنا: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فإذا جادلت إنسانا لتدعوه إلى الحق تتعلم ما هو الحق قبل أن تجادل. وذلك قالوا أن الإنسان الذي لا يتعلم ويتكلم بغير علم يرى هذا الإنسان في لغط مضل أو غلط مذل، فيرى الإنسان الجاهل وهو يجادل إما أنه كثير اللغط فلينظر إليه ده بيهكس بيخرف سيبكوا منه، أو أنه يبتدي يعمل نفسه عالم ويقرأ أشياء ما هوش فهمها ولا عارفها ويتكلم أمام من يعلم يقوم يزلونه بجهله: إن أنت جاهل ما أنتش فاهم إيه اللي أنت بتقوله. فالإنسان المؤمن يتعلم قبل أن يتكلم، يتعلم العلم الشرعي قبل أن يتكلم في دين الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولا يكون كأمثال هؤلاء الجهلة كانوا في جاهلية وكانوا جهلة بأمر ربهم سبحانه وتبارك وتعالى فكفروا وأشركوا وجادلوا بالباطل. هذا الذي يجادل بالباطل الشيطان يأخذ بناصيته إلى نار جهنم والعياذ بالله. كتب عليه أنه من تولاه كتب من الله عز وجل، كتب وقدر أنه من يتولى الشيطان من دون الله سبحانه فأن الشيطان يضله. وهنا الذي يهدي والذي يضل الله سبحانه وتبارك وتعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء بقدر الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولكن الأسباب أسباب الهداية وأسباب الضلالة يجعلها الله عز وجل على يد من يشاء سبحانه. فالشيطان خلقه الله عز وجل، خلقه وبصفاته وقد علم أنه يضل عباده أي يبعدهم عن أمر دينه ويدفعهم إلى المعصية، يسول لهم الشبهات ويزين لهم الشهوات ونصرفهم إلى المنكرات فهذه أسباب أسباب. فالله عز وجل يقدر، فهو يهدي ويضل بتقديره سبحانه وتبارك وتعالى. الشيطان يضل العباد، يبعدهم عن طاعة الله كسبب من الأسباب. شياطين الإنس وشياطين الجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعله. ولو أهو هنا شوف، ولو شاء يبقى قضاء الله سبحانه وتبارك وتعالى، إنه إذا قضى بالهداية مش ممكن يكون العكس، إذا قضى بالضلالة لن يكون العكس. إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار. ويسبق الكتاب فهذا ينقلب يعمل بعمل أهل النار، وذاك ينقلب يعمل بعمل أهل الجنة كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالشيطان يضل الإنسان الذي يطيعه والذي يعصي الله سبحانه، ويأخذ به إلى طريق عذاب السعير والعياذ بالله. ثم أمرنا أن نتدبر فيما حولنا في هذا الكون، نتدبر في خلقتنا، كيف خلقنا الله سبحانه وتبارك وتعالى. وقال في كتابه: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. هذا جهل الإنسان لما يجادل مين اللي هيحيي هذه العظام بعد ما صارت رميمة، انت نسيت مين الذي خلقها اول مرة. الذي خلقها اول مرة هو الذي يعيدها مرة ثانية، فلما تتعجب؟ انت لم تتعجب من الخلق الاول، كيف تتعجب من الاعادة؟ وهل الاعادة اصعب من بدء الخلق؟ بدء الخلق كان عدما، صار ترابا وماء، صار انسانا، ثم فني هذا الانسان ورجع للتراب. الذي خلقه من العدم غير قادر على أن يركبه مرة ثانية من هذا التراب الذي صار إليه. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. قال لنا هنا في هذه الآية الكريمة: يا أيها الناس. وقلنا إن الخطاب يا أيها الناس دليل على أنه خطاب قرآن مكي، مكي، لأن في مكة كان الكفار أكثر من المسلمين، وكان الخطاب لهؤلاء أمة الدعوة يدعوهم يا أيها الناس. في المدينة كان الخطاب للمؤمنين، المدينة امتلأت بالمؤمنين، فكان الخطاب يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا. هنا قال يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، إن كنتم في ريب، الريب أشد من البعث، من أن الله عز وجل يحييكم بعد ما أماتكم، بعثكم، رفعكم مما كنتم عليه من تراب، إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. فإنا خلقناكم، وده بنون العظمة هنا، فالخلق عظيم، الخلق عظيم يدل على عظمة الخالق سبحانه وتبارك وتعالى. فقال إن، وأتى بنون العظمة تعظيما لنفسه وشأنه وقدرته سبحانه وتبارك وتعالى. فإنا خلقناكم، فهو الذي تفرد بالخلق سبحانه، هو الذي يتفرد بالأمر وحده لا شريك له. فقال وجمع الاثنين: ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. فالذي تفرد بأن يخلق سبحانه هو وحده الذي يتفرد بأن يشرع لهذا المخلوق، بأن يدله على الطريق الصحيح الذي يسلكه إلى جنة رب العالمين وإلى رضاه. قال فإنا خلقناكم من تراب، هذا بدء الخلق، خلق آدم من هذا التراب، ثم من نطفة. فتركيب جسم الإنسان تركيب التراب اللي موجود في الأرض، عناصره موجودة في جسم الإنسان، فهذا أصل خلقته. ذلك يموت الإنسان ويتحلل ويرجع إلى هذا التراب مرة ثانية. فإن خلقناكم من تراب، أبوكم آدم عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك كان الخلق من النطفة، من نطفة، ثم من علاقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. مراحل خلق جاءت في كتاب الله عز وجل بترتيب عظيم بديع يكتشفه العلماء، ويقولون انه اعظم ما يدل على الخلق ما جاء في كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. الترتيب، وكيف عرفه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا كان تعلم الطب ولا تعلم التشريح عشان يعرف هذا، هذه المراحل اللي موجودة في رحم المرأة. تكون النطفة تأتي من الرجل إلى رحم المرأة، والنطفة يمضي عليها فترة تتحول إلى علقة، تمضي عليها فترة تتحول إلى مضغة، المضغة مخلقة وغير مخلقة ليبين الله سبحانه وتبارك وتعالى لنا. ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، ثم نخرجكم طفلا فذكر لنا هنا سبحانه وتبارك وتعالى انه هذه مراحل خلق الانسان. خلق الله عز وجل الانسان جعله نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظامة، فكسونا العظام لحمة، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. أشياء الإنسان لما يقرأها ويقرأ كلام علماء أوروبا وأمريكا في أمر مراحل الجنين وخلق الجنين، واعتراف هؤلاء بأن القرآن هو الكتاب الوحيد الذي ذكر هذا الترتيب الصحيح بهذا النحو، يوم الإنسان المؤمن صدق الله العظيم، ونقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. هنا أخبر أنه من نطفة، والنطفة معناها الماء القليل، ينطف الشيء معنى يسيل منه الماء القليل، فسميت بذلك لقلتها. أيضا قد تطلق على الماء الكثير ولكنه قليل، ليس إطلاقا دائما، فيقوم يقولوا أنه النطف معنى القطر، وليلة نطوفة بمعنى دائمة القطر، يعني ممطر، ليلة ممطر. لكن الأصل أن النطفة الشيء اليسير من الماء وهو المني. قال لنا هنا خلق، فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من علقة، كأن هنا المراحل فيه فترة زمنية بين الشيء والشيء، يعبر عنها بالتراخي اللي في ثم. يبقى النطفة تقعد فترة، زي ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات. فهنا بدء خلق الإنسان في رحم الأم من النطفة اللي يمضي عليها 40 في 40 في 40 حتى ينفخ فيها الروح بعد ذلك. قال سبحانه تبارك وتعالى ثم من نطفة ثم من علقة، والعلقة كأنه القطعة من الدم اللي تكون كأنها معلقة زي الدودة معلقة في رحم المرأة. هذا يبقى كان الأول نطفة، وبعدين النطفة بدأت تتجمد شيئا فشيئا وتتحول إلى هيئة زي هيئة الدودة، علقة معلقة بجدار الرحم، وبعد ذلك تكون مضغة، تكون مرحلة المضغة. والمضغة واضح من التسمية بتاعتها كأنها الشيء الممضوغ، إنها قطعة لحم ممضوغة. ولذلك كانوا العلماء أو بعض علماء الأمريكان لما بعض المسلمين كالشيخ الزنداني بيسأل واحدا منهم عن هذه المرحلة إن تسميها إيه، إيه الوصف الدقيق لها، فقعد يفكر وقال لبانة ممضوغة، يعني لقيتها. طيب القرآن ذكر ذلك، فالرجل تعجب جدا ان القرآن ذكرها مضغة. ده ادق وصف توصف به هذه المرحلة، انها مرحلة النطفة اللي سماها الرجل المضغة، اللي سماها الرجل لبانة، لبانة ممضوغة، كن هيئة الجنين في بطن أم حتة لحمة كالممضوغة، كالشيء الممضوغ في بطنه. قال ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، مخلقة وغير مخلقة. فهذه المضغة إما أن يقضي الله عز وجل بتخليقها فتصير إنسانة، وإما أن يقضي بنزولها فتنزل ولا تكون شيء. أيضا النطفة مخلقة وغير مخلقة، يبقى هنا يتكلم عن المضغة. من المضغة ما يكون مخلق وقضى الله عز وجل بأنه ينمو، ومنها ما يشاء الله عز وجل إسقاطه. هذا الذي قدر الله عز وجل له أن ينمو عبر عنه أيضا بأنها مخلقة وغير مخلقة. وعلماء الطب الحديث يقولوا فعلا هي هذا الشيء، المضغة مخلقة وغير مخلقة، فيها من الخلايا ما هو قابل لأنه ينمو الآن فينمو، ومنها ما هو قابع لا ينمو الآن، فسيأتي عليه وقت يحتاج إليه يبتدي ينمو ويمد جسد الإنسان. هذه خلية أصل من أصول خلايا الجلد، هذه أصل من أصول خلايا العظم، هذه أصل من أصول الدم، هذه أصل في كذا، فلما يحتاج إليها يوم من الأيام تخلق، لسه محتاجش إليها هي على ما هي. فكأن بداخل المضغة ما هو مخلق وما هو غير مخلق، الذي ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى يذكر علماء التحليل وعلماء الطب الآن في زماننا. هنا شوف يعرفون ذلك، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. عرفوا هذه الآيات وعرفوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيها، ومع ذلك هم أبعد ما يكونون عن ربهم سبحانه. قال من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. نبين القدرة العظيمة من الله سبحانه تبارك وتعالى في هذا الخلق. ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. ما شاء الله عز وجل أن ينمو في الرحم كان، يعلم ما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعالي سبحانه تبارك وتعالى يعلم ما تغيض الأرحام وما تزداد. غاض الرحم، انكمش الرحم ورحم نزل اللي فيه على هيئة الحيض أو على هيئة الشق، أو ازداد الرحم في النمو الغاية ما بقى جنين فقعد 9 أشهر أو أقل من ذلك في بطن أمه ثم نزل جنين طفلا بعد ذلك. قال ونخر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، فما لم يشأه الله أسقطه، ثم نخرجكم طفلا بعد ذلك مرحلة الطفولية، وهي من مرحلة نزول أو من ساعة نزول الإنسان إلى هذه الدنيا لغاية قبل البلوغ، قبل بلوغ مرحلة طفوليته، ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، توصل للرشد والشدة والقوة في حال البلوغ، ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر. هنا ذكر لنا هينزل الإنسان طفلة، منكم من يتوفى في هذه المرحلة، ومنكم من يتوفى من قبل زي ما ذكر لنا في سورة غافر، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر. يبقى إنسان شاء الله عز وجل خلقته فخلق، شاء أن يموت في بطن أمه أو يموت وهو بيتولد أو يموت بعد ذلك، أو يرد لغاية ما يعيش أمدا طويلة حتى يصل إلى أرذل العمر. أرذل العمر ودي مرحلة الانحناء المعروف في الإنسان، يبتدي الإنسان صغيرا ضعيفا ينمو 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 لغاية ما يوصل إلى أقصى شيء وأكمله، ويبتدي ينزل المنحنى بتاعه لغاية ما يوصل كما كان طفلا في هذه الناحية، صار شيخا كبيرا بهذا الضعف وعدم القدرة على الشيء، يرد إلى أرذل العمر، العمر الطويل الرزيل، أرذل العمر الذي معه يذهب عقل الإنسان، يوصل لمرحلة التصريف، إلا أن يحفظه الله سبحانه وتبارك وتعالى بحفظه لدينه وبحفظه لكتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. أن تكون مرحلة الشيخوخة اللي يبتدي الإنسان فيها ينسى، ينسى كثير، بعد ما كان يحفظ كثير يصير ينسى كثير، بعد ما كان يجيد النطق والتكلم تسقط أسنانه ويسقط لسانه ولا يقدر على التكلم بعد ذلك. وفرق بين الطفل الصغير اللي بهذه الصفة، صفة الضعف وصفة اللزغة وصفة عدم القدرة، وبين الشيخ الكبير. هذا الطفل الصغير مستحب يحمل ويقبل ويبقى الإنسان فرحان به، هذا الشيخ الكبير يبقى يقول أمتى يموت هذا الإنسان؟ إلى أرذل العمر، لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. يعني الإنسان اللي هيعيش 1000 سنة هيتعلم إيه لما يعيش 1000 سنة؟ اتعلم 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 اتعلم، إن لم تعلم من هو خالقك، إن لم تتعلم كيف تعبد هذا الخالق، فكأنك لم تتعلم شيئا في هذه الدنيا. فيظل الإنسان مهما وصل يوصل لإيه، هيوصل لهذه الشيخوخة اللي حينسى فيها ما تعلم قبل ذلك. شوفوا هنا لما الإنسان ينظر لأحوال الناس، يقدر إنسان يجيب الشيخ اللي بدأ ينسى وبدأ يخرف ويرجعه مرة ثانية لكمال يقاه بحوله هذا الشيء ولن يصل إلى شيء. شوف رئيس أمريكا ريجان اللي كان رئيس أمريكا وعامل إيه في العالم كله، الآن يجي له مرض زهايمر فما بيعرفش ولا حتى زوجته ولا عيل ولا يعرف حاجة مما حوله. ذهب عقل الإنسان بمرض يصيبه من عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. يتأمل الإنسان أنه مهما وصل إلى شيء من كمال قدرة وكمال قوة من كمال فهم وعلم، في النهاية يوصل لهذا المنحنى الصعب إلا لا يعلم بعد علم شيئا. هذا مثال ذكره لنا ربنا سبحانه لنعرف قدرة الله سبحانه. وآخر قال وترى الأرض هامدة، مثال قريب من هذا المثال، إحياء الإنسان ونمو الإنسان وإحياء الزرع ونموه. كل يوم نرى إنسانا يولد وإنسانا يموت، وهنا الأرض ترى كيف أنها تكون هامدة جامدة يابسة، ينزل عليها الماء من السماء بفضل الله سبحانه، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت هذه الأرض بنمو النبات فوقها، وربت وأنبتت من كل زوج بهيج لنرى قدرة الله الذي خلق هذا وجعله ينمو ثم أماته وهو في دورة قصيرة سنة أو دونها فنرى الحياة والموت، الحياة والموت لنتعظ من ذلك ونرى حياة الإنسان وموته لنعلم أنه ليس أحد يبقى على الدنيا كل من عليها فهل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نسأل الله سبحانه وتبارك وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.